حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
مدرسة التاريخ، الحمدي كيف تم اغتياله مرتين، الجزء الأول.
أصدقاء وعشاق التاريخ لعبره وعظاته في دروس أبدا لا تقبل نسيان، مرحبا بكم في درس خاص من تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي، كما أوردتها بعض الوثائق السياسية التي أمكن لنا الوصول إليها وإعداد الدرس التالي على ضوء ما جاء فيها. أما بعد،
إنه لمن المهم جدا قبل الخوض في تفاصيل الدرس التالي أن تكون لدينا صورة واضحة وموجزة ما أمكن عن المشهد السياسي اليمني عقب ثورة 26 من أيلول سبتمبر عام 62، وهي الثورة التي بها كانت نهاية عهد المملكة المتوكلية اليمنية وبداية العهد الجمهوري العربي في اليمن، وفق ما تطلعت إليه جماهير الشعوب العربية في أكثر من بلد واحد خلال تلك الحقبة الزمنية الماضية.
كموجز للتاريخ نذكر أنه بتوفي الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين عام 1382 للهجرة الموافق عام 1962 للميلاد، خلفه ابنه الإمام سيف الإسلام محمد البدر الذي لقب بالمنصور بالله، ولكن حدث انقلاب عسكري ضده بعد 8 أيام فقط من توليه الإمامة، قامت به جماعة من الضباط بزعامة عبد الله السلال، وأعلن السلال ومجموعته بهذا الانقلاب نهاية حكم الإمامة الزيدية في اليمن وقيام الجمهورية اليمنية.
سرعان ما استنجد السلال بمصر التي كانت قد افتتحت عهدها الجمهوري الجديد بانتهاء الملكية فيها عام 1955، وفي الوقت الذي كان الزعيم جمال عبد الناصر على سدة الحكم بادر بإمداد عبد الله السلال بقوات مصرية ومعدات حربية، وبهذا اندلع صراع طويل ومرير بين أنصار الإمام أو من يعرفون بأنصار الملكية اليمنية وأنصار الجمهورية.
دام الصراع مدة 7 سنوات ولم ينتهي إلى عام 1969، ولكن قبلها كان أن انسحبت القوات المصرية قبل ذلك الموعد بعامين، أي في العام 1967. وبعد لقاء تم بين جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في مدينة الخرطوم في مؤتمر القمة العربية، الذي بدوره قد كان في أعقاب هزيمة العرب عام 67 في الحرب العربية الإسرائيلية.
ما
أن تم انسحاب القوات المصرية من اليمن حتى قامت حركة جديدة أطاحت بالسلال الذي لجأ إلى العاصمة العراقية بغداد، وشكل الانقلابيون الجدد مجلس الرئاسي لإدارة البلاد برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني، ثم ليخرج هو الآخر من اليمن بانقلاب ثان حدث عام 1974، وتسلم حينها رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية المقدم إبراهيم الحمدي.
الآن وبهكذا إيجاز تاريخي يتضح لنا جليا أنها كانت فترة من 12 عاما من الصراع الدامي والانقلابات السياسية البيضاء لتولي كرسي الحكم الجمهوري الجديد، فترة لم يتح فيها للشعب اليمني الذي اختار النظام الجمهوري حكما سياسيا أن يتنفس الصعداء ويركن إلى زاوية تأمل وتدبر في غمرة الأحداث المتسارعة، وليتبين معالم طريقه الذي اختاره لنفسه نحو مستقبل أكثر ازدهارا كما كان يحلم.
وأؤكد وأكرر لكم مرة ثانية بأننا وزملائي في القوات المسلحة والآن سنكون جنود العلم والعلماء جنود الحق.
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الأول. على مساحة كبيرة من اليمن الطبيعية وفي دول الجوار، فجأة بدأت إذاعة صنعاء ببث الأناشيد الحماسية والتي كان أبرزها نشيد
الله أكبر يا بلادي كبري وخذي بناصية المغير ودمري
وغيرها، بالإضافة إلى مارشات عسكرية. وبين كل أغنية من هذا النوع الحماسي وأخرى كان يسمع صوت المذيع معلنا عن بيان هام سيذاع بعد قليل، آملا أن يتم ترقب ذلك البيان المهم.
في ثوان التف الجميع حول جهاز الراديو، فلم يكن قد أدخل التلفزيون إلى الشطر الشمالي من البلاد بعد. ويذكر هنا كمعلومة تاريخية أن أول إرسال في الشطر الجنوبي كان تحديدا بتاريخ 11 من أيلول سبتمبر من عام 64-900 ألف، وأما في الشطر الشمالي فبتاريخ يوم 24 من أيلول سبتمبر أيضا عام 1975.
بعد قليل هذا امتدت لساعات، وكلما طال الانتظار كلما كثرت التخميلات والتوقعات، ولأن الصورة لم تكن واضحة 100%، وكون الإذاعة قدمت هذا النوع من الأناشيد الوطنية والتي يعود أغلبها إلى فترتي الخمسينيات والستينيات، مرحلة البدء القومي والمواجهة مع القوى الإسلامانية والتي تهدف عادة إلى رفع المعنويات القتالية أو الاستعداد لها وحشد الشعب وراء قيادته، فأغلب الظن أن الحرب قد اندلعت للمرة الثانية بين شطري اليمن وبين من هو مستاء وحزين للقتال بين أبناء الوطن الواحد.
كان ذلك بشكل خاص، وحرب عام 1972 لم تمحى بعد آثارها المؤلمة من ذاكرة الوطن، ولأن الوضع السياسي في تلك الفترة كان متأزما بما فيه الكفاية وفتيل الحرب جاهزا للاشتعال في أي لحظة، ولأتفه الأسباب كان كل طرف يحتضن ويدعم ماديا ومعنويا وبلا حدود معارضي الطرف الآخر.
البعض اتجه إلى الاستماع إلى راديو عدن عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اليمن الجنوبي لعل الصورة تتضح، فوجدوا برامجه عادية جدا لا شيء فيها يثير الاهتمام والمتابعة، لتستبد الحيرة والقلق والترقب من جديد. ومع ذلك فقد يكون الجنوب الماركسي النظام والعقيدة التقدمية قد هاجم الشمال الرجعي بحسب الحرب الإعلامية بينهما في تلك الفترة.
عند الغروب قطع المذيع عبد الله شمسان الصمت الذي وصل إلى حد التشنج، معلنا بعد الديباجة الطويلة غروب عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني ومجيء قيادة جديدة برئاسة العقيد إبراهيم الحمدي في انقلاب أبيض على رأس حركة 13 من يونيو حزيران التصحيحية. وللتاريخ نذكر هنا أنه قد شكل مجلس قيادي في البداية من 7 أعضاء إلى جانب الحمدي، ثم وسع إلى 9 هم
أحمد الغشمي،
يحيى المتوكل،
مجاهد أبو شوارب،
علي الشيبة،
حمود بيدر،
علي الضبعي،
درهم أبو الحوم،
علي أبو الحوم،
وأضيف لاحقا عبد العزيز عبد الغني وعبد الله عبد العالم.
الجيش كان جيوش بيتقاتل بينات البيت وبيدمر المواطنين داخل الشوارع. كل إنسان يلبس وتبه ممكن يصير يسحب أي مواطن يتصرف عليه. ماذا صنعنا؟ وحدنا الجيش، أزلنا الجيوش من داخله، أصبح الجيش اليوم ضمانة لكل إنسان. هل هذا مأخوذ علينا؟ هل هذا جريمة عاملنا؟ ماذا يأخذ علينا؟ ماذا يأخذ علينا؟ يأخذ علينا أن كان به سلطنات مناطق محكومة حكم ذاتي، أصبحت اليوم تحت أوامر الدولة تحكم علينا. هذا جريمة، هذا خيانة في حق الوطن، هذا خروج على الدين. ما نحكم أشياء كثيرة، العلم أو بناء الجيل العلمي الصادق. إحنا يوميا بالنادي، يا معاهد دينية يا معاهد علمية يا إخوان اتفضلوا، إحنا نريد أن يكون الجامع منبر حر، إحنا نريد أن يأتي. يعني لم نتردد، إمكانياتنا محدود أمامنا لكن ما ترددنا.
إن الرئيس الأسبق وهو القاضي الإرياني كان الشعب اليمني بأكمله يعرفه شكلا وفكرا وسياسة بعد 7 سنوات عاصفة في الحكم، بينما رئيس مجلس القيادة الجديد رئيس الدولة كان معروفا وحسب في العاصمة صنعاء والمدن القريبة منها، خاصة الفترة التي تولى فيها منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الداخلية وتأسيسه لهيئة التعاون الأهلي للتطوير التي نفذت العديد من المشاريع بمبادرات ذاتية من المواطنين كشق الطرق وبناء السدود والمدارس والمستوصفات الطبية.
ولأن نسبة الأمية في اليمن كانت في تلك المرحلة مرتفعة، فليس الكل يقرأ الصحف أو المجلات ولا وجود للتلفزيون. كان أول سؤال تبادر إلى أذهان العامة البسطاء عن الرئيس الجديد هو: كم عمره؟ وكيف يبدو؟ وكيف يتحدث؟ فالقاضي الإرياني عندما خلف المشير عبد الله السلال أول رئيس للجمهورية بعد الثورة على النظام الملكي في الشمال عام 1962 في انقلاب أبيض أيضا، كانا متقاربين في العمر وعلى أبواب العقد الخامس تحديدا.
هل يريدوا أن الحكم يكون في جانب والشعب في جانب؟ هؤلاء الذي خارج الآن بالآلاف بيتجمعوا، هل من المصلحة أنهم يبقوا يشعروا أن ما فيش جانب يمكن يتبناهم إلا الجانب اليساري والمتطرف؟ ما فيش حكومة تلمهم وتشعرهم بعطفها وتشعرهم بمسؤوليتها؟ هذا محسوب علينا؟ اتفضلوا، أنا سأخرج أشوفهم وأنتم هنا وتدارسوا، وأنا مسؤول أمامكم أنه كل ما يجرها العلماء في سبيل الحق وفي سبيل الوطن، بس كلمة الحق الذي ما ترددت أن يقولها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء. كلمة الحق تبقى والإنسان بينتهي، والحياة ما هي شيء أمام أن يقول الإنسان الحق.
في اليوم التالي وزعت الصحيفتين الرسمية الثورة التي تصدر في صنعاء والجمهورية شبه الرسمية التي تصدر في تعز، وعلى الصفحة الأولى صورة العقيد الحمدي وقد بدا حينها شابا أكثر مما ينبغي لمنصب رئاسة الجمهورية الفتية. ولقد كان إبراهيم محمد الحمدي من مواليد 1943 في مدينة قعطبة لواء إب الحدودية بين الشطرين، ذات الأهمية في وقت السلم والحرب واللقاءات الوحدوية المهمة، حيث احتضنت أهم قمة لاحقا بين الحمدي وربيع أو سالم ربيع المعروف بسالمين رئيس الشطر الجنوبي في 15 من شهر فبراير عام 1977. We'll be right back.
احنا لسنا مغالين ولا ندعي اشياء ابدا، الى الان لم نستطيع. ايش السبب؟ السبب ان مراكز القوى هي التي تفرض كل شيء. السبب ان هناك من يحكمون وليسوا هم المسؤولين. المسؤولية يجب ان يتحملها المرء بشجاعة، لانه قبل ان يكون مسؤولا امام المواطنين او امام من حمله المسؤولية هو مسؤول امام الله قبل هذا وذاك، وسيسأل عن ماذا صنعوا في مسؤوليته. كثير من الامور الشرعية لا نستطيع ان ننفذها، لان الحق لما يكون على شخص له وجاهة او مرتبط بشيخ كبير او مرتبط بضابط كبير او مرتبط بوزير خلاص ما يتنفذش الحق. احنا يجب ان نكون صرحاء في هذا الكلام. السبب ان سلطة الدولة ضائعة مفقودة، والمثل لمن يقول للدولة ظالمة ألف حسنة، لكن هذا ظلم الضعيف يكون أسوأ، لأنه ظلم لا يحمي أحد، تفتت انهيار. يعني لو في ظلم، الظلم عاد يحمي ناس ويظلم ناس، لكن هذا لا يحمي أحد ولا يعني الظلم الضعفاء يكون ظلم مريض زي دبيب الكتن، لا هو لقصر يعني يكون متعب. فأريدنا أن العلماء يكون كلمتهم قوية وأن يأخذوا مكانهم الطبيعي في المجتمع، ويجب أن نخضع لرأي ذو الرأي من العلماء الذين يعرفون مسؤولياتهم. مر الظروف أسكتت الأفواه وأحرست الألسن ونحن نعرف، لكن اليوم قلوبنا وصدورنا ومكاتبنا مفتوحة، تفضلوا في أي وقت. كل ما نختلف مع الآخرين نختلف معهم على شيئين، إن المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. حتى المصالح الخاصة ما بنقولش تنتهي، لكن بس بنقول في أقدمية المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة.
الحمد، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الأول.
بعد أن عرف المواطنون شكل الرئيس الجديد للبلاد باتوا في شوق لسماع صوته، وفعلياً بعد 3 أيام جاءهم صوته عبر أثير إذاعة صنعاء مساء. وجه خطابه وبيانه السياسي الأول، فلمسوا فيه دفء الصوت والبلاغة في الإلقاء، لتبدأ مقارنة لم تنتهي بين رجلين احترموا في الأول وقدروا له دوره النضالي الطويل ضد الحكم الإمامي ومعاناته في السجون لسنوات، وبين شاب طموح فيما يبدو وجدير بأن يمنح ثقة من نوع خاص لقيادة البلاد نحو ما حلم به الشعب مطولا.
في حقيقة الأمر أنه قد تم منح العقيد إبراهيم محمد الحمدي تلك الثقة من النوع الخاص نظرا لحداثة سنه، لكنها ثقة كانت وحسب من عامة أبناء اليمن من المواطنين البسطاء الذين لمسوا منه ومن ثم لاحقا رأوا في ملامح وجهه ما لم يكن في شخصية قائد سياسي من قبل. لكن مما نأسف له الآن وبشدة أن وقت هذا الدرس من التاريخ غير القابل للنسيان، قد آن أوان تأجيل بقية تفاصيله الغاية في الأهمية حتى موعد آخر.
نأمل أن تكونوا على الموعد أعزائنا أصدقاء وعشاق التاريخ لنستكمل معا الإجابة من مصادرها الأولى عن السؤال المربك والمثير للجدل.
الحمد،
كيف تم اغتياله مرتين؟
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشرفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.